السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أن أجلسنا هذه المجالس بمنه وفضله وجوده وكرمه، وجعل فيها قوت القلوب القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الحديث هناك من يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ابن الجوزي لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة وهم الفقراء من أهل المدينة، هم الفقراء عفوا من المهاجرين، كانوا يجلسون في المسجد النبوي في خلف هذا المسجد، فكان يكلمهم. وانظروا الآن، فقراء، فقراء المهاجرين، تركوا أموالهم وأولادهم وبلادهم لأجل نصرة الدين، وجلسوا في هذا المسجد، فيكلم الفقراء من المهاجرين أهل الصفة، يقول أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق أسواق، فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، والثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كم انظروا جمعنا بفضل الله وكرمه عندما تدارسنا سورة البقرة وسورة الكهف وسورة مريم وسورة طه. نسأل الله يجعل هذا لنا من الأعمال المقبولة، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة. وقال ابن مسعود يوصينا كيف نجلس نتدارس القرآن، قال لا تنثروه نثر الدقل التمر الرديء، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني دائما نسأل ماذا تعلمت، ماذا عملت، هل طبقت، هل ائتمرت، هل انتهيت، لا يكون أحد الهم عندنا متى ننهي السورة، بل الهم الأكبر والأعظم هل فعلا اعتبرنا، هل تذكرنا، هل اتعظنا، هل تغيرنا، هل ما وقر في قلوبنا فعلا غسل هذا القلب، هل القلب هذا فعلا أصبح نظيفا طاهرا كما يحب الله ويرضى؟ فإذا القلب آمن اتقت الجوارح. فنسأل الله يجعلنا للمتقين إماما. تفسير سورة الأنبياء، وهذا هو أول لقاء، أسأل الله أن يرزقنا عمر في طاعة الله ورضاه. تفسير سورة الأنبياء، وهذا هو اللقاء الأول. بين يدي السورة من أسماء هذه السورة أنها سميت بسورة الأنبياء، وسبق أن ذكرنا هذا الأثر الذي ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سورة بني إسرائيل، الإسراء يعني، والكهف ومريم وطه والأنبياء، هن من العتاق الأول، هن من العتاق الأول، وهن من تلادي، أي بمعنى من العتاق الأول أي جمع عتيق وهو القديم. إما يكون بمعنى ما بلغ الغاية في الجودة، وهذا أيضا صحيح، وأيضا يراد أن السور التي أنزلت أولا بمكة فهي فعلا في غاية الإتقان والبلاغة، وأيضا هي من السور التي أنزلت أولا بمكة، وهن من العتاق الأول، أول ما تعلمه الصحابة من القرآن، وهن من تلادي أي حفظ قديما. فضائل هذه السورة وخصائصها. من فضائل هذه السورة سورة الأنبياء أنها من السور المتقدم نزولها، أنها من السور التي تقدم نزولها، أي من السور التي أنزلت أولا بمكة، من قديم ما حفظ الصحابة وتعلموه، كما دل عليه أثر عبد الله بن مسعود الذي ذكرته الآن. بيان المكي والمدني، هل سورة الأنبياء من السور المكية أم المدنية؟ سورة الأنبياء سورة مكية، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين، إذن هي من السور المكية. مقاصد هذه السورة، أهم المقاصد، وتجدي هذا يا أخوات الحبيبات، تجدي هذا الذي دائما نقول من السور المكية، انظري دائما بيان معالم التوحيد، لأنه بدأ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما في مكة يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى توحيد الألوهية، إثبات أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فتجدي في هذه السور ماذا؟ معالم التوحيد، إقامة الأدلة عليها، وما لقي الأنبياء في سبيل الدعوة، لأنه تعلم ما لاقى محمد عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته. إثبات ماذا؟ إثبات ما كان ينكر ماذا؟ المشركون. ماذا كان ينكرون؟ كان ينكرون دائما البعث. فتجدي في طه، في مريم، في السور المكية تجدي دائما إثبات البعث، إثبات المعاد، بيان الأدلة على وقوعه، لأنه كان ينكر البعث. موضوعات هذه السورة، من الموضوعات اللي اشتملت عليه هذه السورة، الإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه، ذكر عدد من الشبهات اللي أثارها المشركون حول الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته والرد عليه، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يلاقي الأذى هو وأصحابه، فتسلية النبي عما قال المشركون في شأنه. والآن سنسمع ما قالوا، أنهم قالوا شاعر، قالوا مجنون، وهكذا عليه أفضل الصلاة والسلام. والتذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم. والآن سنذكر أيضا، سيأتي في شرح هذه السورة، تسلية النبي والتذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم كتهديد لقريش ومن يسمع، إقامة الأدلة على وحدانية الله، وهذا قلنا ستجديه دائما يتكرر في السور المكية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما يدعو إلى التوحيد، إثبات وحدانية الله، سواء توحيد الربوبية أو الألوهية، وإثبات ما أثبت لنفسه سبحانه من الأسماء والصفات، وعلى شمول قدرته. ذكر أخبار بعض الأنبياء، وما أجمل هذه السورة، ما أجمل هذه السورة، كم ستسمعي أن هناك من دعا وهناك من استجاب له، وأن الله سبحانه وتعالى نعم، حمل الأنبياء والرسل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هم الرسالة، لكن ضمن الله سبحانه وتعالى لهم المكانة العالية، ضمن لهم السعادة أن تكون هذه القلوب ملأة بالطمأنينة والسكينة. كيف يتولى الله الأولياء؟ كيف يؤيدهم على أعدائهم مع أنهم يكونوا أكثر وعندهم العدة والعتاد؟ لكن سبحان الله تكون الغلبة والانتصار للمتقين والعاقبة للمتقين. فسنسمع عن موسى عليه السلام وهارون وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ونوح وأيوب وداود وسليمان وإسماعيل وإدريس ويونس وزكريا عليهم صلوات الله والناس أجمعين، وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذا سيكون كل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من الصحابة. سيكون إن هناك ذكر أخبار الأنبياء المقصود الأساسي من الرسالة، وكان يعني الدعوة واحدة لجميع الأنبياء، فدعوتهم كانت دائما إلى ماذا؟ إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله. وهاي دعوة جميع الرسل، جميع الأنبياء دعوا إلى أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به شيئا، إخلاص العبودية لله. ذكر سيكون ذكر بعض أشراط الساعة وشيء من أهوالها وأحوال الناس، وهذا سبق أن ذكرناه في سورة طه، وكثير ستجد هناك مما ذكر في سورة طه الآن سيأتي التأكيد عليه، وهناك علاقة بين السورتين. ختمت السورة بالحديث عن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف، وهي أن العاقبة للمؤمنين، وهذا ذكرناها أيضا في سورة طه، والحديث عن رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن موقفه من أعدائه. لو نظرنا الآن في سورة طه وعلاقتها مع مطلع سورة الأنبياء، يعني لو نظرت الآن مسكت كتاب الله فتحتيه ونظرت في خواتيم سورة طه وما علاقتها مع فواتح سورة الأنبياء، فقال تعالى في خواتيم سورة طه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. طب ما الأجل هنا؟ ما الأجل الذي ينتظر هؤلاء المكذبين؟ ما الذي ينتظر هؤلاء الذين تكبروا واستكبروا؟ ما الأجل؟ القيامة. وفي مطلع سورة الأنبياء لما ذكر الله أن هناك أجل مسمى وهناك موعد، ذكر في مطلع سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في خواتيم سورة طه قال تعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ماذا كانت الإجابة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. إذا نسيتها بمعنى ماذا هنا؟ قلنا ليس الذهول، نسيتها هنا، فنسيتها هنا بمعنى الإعراض، وهنا في مطلع سورة الأنبياء وهم في غفلة معرضون. إذا ذكر الإعراض في السورتين، في آخر سورة طه وفي مطلع سورة الأنبياء. في سورة طه في قوله تعالى، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. في سورة الأنبياء قال تعالى، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. إذن هذا هو السؤال الذي كانوا يطلبوه، يريدوا معجزات ماذا؟ حسية ملموسة، مع أن الذي جاء بالقرآن فيه من الإعجاز والبيان ما جعل الصناديد يؤمنوا لو كانوا موردين للحق. فمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لكل زمان ولكل قوم وللجن وللإنس، لم تكن لقوم خاصة بل كانت للناس عامة. سورة طه بماذا ختمت؟ بأن الناس قد شغلتهم زهرة الدنيا التي جعلها الله فتنة واختبار، والله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينظر إلى هذه الدنيا وزهرتها وإلى ما أعطى الله هؤلاء الكفار، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتطلع إلى الدنيا وما بأيدي الأعداء من المال ومن الزينة، وأمره بالصلاة والصبر عليها وأن العاقبة للمتقين. طب بماذا بدأت هذه السورة؟ بما ختمت به السورة الماضية السالفة، فذكر فيها أن الناس غافلون عن الساعة والحساب. طب ما سبب الغفلة؟ يلا من تقول لي؟ لما الله نهى النبي أن ينظر ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، طب هنا ما الذي جعلهم الآن يغفلون عن الساعة والحساب؟ أنهم انشغلوا بزهرة الحياة الدنيا، بالزينة التي نهى الله أن ننظر ونتشوف ونتشوق، هذا معه وهذا معه. فسبب الإعراض والغفلة عن الساعة والحساب الدنيا، الدنيا هي رأس كل بلية وشر. وأنهم إذا سمعوا القرآن استمعوا وهم لاعبون، لما لا هي قلوبهم بماذا ملهية؟ ملهية بالدنيا، حب الدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فما ألهى الناس وما صرفهم عن الساعة والآخرة إلا حب الدنيا والتعلق بالدنيا والسعي لجمع الدنيا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وجاء في آخر سورة طه قل كل متربص فتربصوا، وفي مطلع سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. إذن هذا الذي ينتظركم يوم القيامة والحساب. سورة الأنبياء إذن اتفقنا أنها سورة مكية، نزلت بعد سورة إبراهيم، هي في المصحف ترتيبها بعد سورة طه. آياتها كم؟ كم آيات سورة الأنبياء؟ كم عدد الآيات؟ 112. السورة الآن ستجد فيها شيء مميز جدا، ما هو؟ لما ذكرت لك هذا العدد من الأنبياء، قصص الأنبياء ودورهم في تذكير البشرية والتعليم والدعوة. هؤلاء الأنبياء هم أفضل خلق الله، هم الذين قادوا الأرض إلى الخير والسعادة. سورة الأنبياء تسير على نمط واحد، وهي ترينا كيف كان خطاب النبي، دعوته لقومه. وإحنا ذكرنا في سورة طه أن الله سبحانه وتعالى كيف يتولى الأولياء والأصفياء وكيف يربيهم، وأتت سورة موسى لتثبت لنا ذلك، عناية الله لمن اصطفاهم لحمل الرسالة. فتأتي هنا كيف يكون خطاب النبي ودعوته، كيف كانت عبادته وتبتله لربه، كيف ما شغلت الدعوة عن العبادة، لتوصلنا في النهاية إلى إثبات شيء واحد، وما هو؟ إثبات وحدة رسالة كل الأنبياء، أنما جميع الأنبياء والرسل جاءوا بدعوة واحدة، وهي توحيد العبودية لله، إخلاص العبادة لله، وبيان خطورة الغفلة. جميع الأنبياء بيّنوا خطورة الغفلة للأقوام، بيان خطورة الغفلة. وأول مهمة من مهمات أنبياء الله والرسل إزالة الغفلة. وإذا أنت كنت من أتباع الأنبياء والرسل وكنت تسيري على الجادة وعلى الطريق، أنت هذا دورك دائما، ما تجلسي في مجلس إلا تبين للناس الغفلة، إلا تظهر لهم أن هذا غفلة، لأنه كثير من الناس تستمتع بالغفلة، بل يكون يثنوا على المعاصي ويذكروا كم هم متعلقين بالمعاصي وكأن الذي يتكلمون عنه طاعة من الطاعات. فدورك الآن لما تسمعي كيف كان خطاب النبي وكيف كانت دعوته وكيف كانت دعوة الأنبياء، وما المهمة الآن لمن يحمل هذه الرسالة وهم الرسالة والدعوة؟ إزالة الغفلة، التنبيه على خطورة الغفلة، إعطاء العلاج لهذه الغفلة. لماذا الغفلة سبب ضلال الناس في كل زمان ومكان؟ إعراض الناس، انظري إلى حال الإعراض اليوم، انظري كم في المساجد وانظري كم في المسارح، انظري كم في الحفلات الموسيقية من الشباب، وانظري للمساجد في صلاة الفجر كم العدد، حتى تعلم الغفلة اللي طمت وعمت في كل زمان ومكان، وإنها فعلا هي سبب ضياع الرسالات اللي يجعل الإنسان يضيع هذا العمل، وهذا الذي خلق له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا مرض خطير جدا يصيب الأفراد، يبعدهم عن طريق الله، بل يبعدهم عن الجنة، ويكون سبب في شقائهم، ويكون في سبب في العذاب في الدنيا والآخرة. الغفلة، والذي توعد الله فيها في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيم ونكد وكدر. فهذه الغفلة والإعراض عن الكتاب والسنة ما تأتي لك بالخير، ما تأتي إلا بالنكد والضيم والنكد والكدر وضيق الصدور. فالناس الآن عندنا، الآن الناس، يلا انظري في حال الناس، إما يكون عبدا تقيا، إما يكون العباد عبادا أتقياء، وإما يكون عصا فجار. هناك لون من الألوان يلبس دائما زي التقوى، دائما هذا حاله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، عبادا أتقياء يخافون الله، يعملون بالكتاب والسنة. وإما يكون عصا فجار، هؤلاء الذي كان عندهم إعراض، لا يسجدون. نعم هو مسلم، هو مسلم، لا يصلي، لا يخرج الزكاة، لا يصوم. تجد أبناء المسلمين يسيرون في الطرقات في رمضان والواحد يشرب الدخان أو يأكل. إذن هناك انقسام، ابن إما نرى عبادا أتقياء، وإما يكون عندنا عصا فجار. بس الخطورة تعلموا الآن، هذا أخذ له لون وهذا أخذ له لون، هذا ارتدى هذا الرداء التقوى وهذا ارتدى رداء الفجور. أين الخطورة يا حبيباتي؟ ومين الصنف اللي يجب أن ننتبه له؟ لأن هذا العصاة الفجار نحن نريد أن ندعوهم، لكن القلب قاسي جدا. من الصنف اللي بين الصنفين؟ تعلموا ما الصنف اللي بين الأتقياء وبين العصاة؟ الصنف الغافل اللاهي، الصنف الغافل اللاهي، يوم لابس لباس التقوى ويوم لابس لباس العصاة، يوم هو الآن قاعد بيصلي وبعد دقائق هو قاعد بيرقص وبيغني، الآن في المسجد طالع على بنك ربوي. هذا الصنف الغافل اللي يرتدي اللباسين في نفس الوقت، فإذا زاد عمل قلب يصبح، يعني يصبح من الفجار والعصاة. وإذا وجد هناك من الدعاء لله فعلا، اللي عندهم خوف على الدين وخوف على الناس، وفعلا عندهم حقيقة قلوبهم تحترق على الناس، فيأخذ بيده يصبح تقيا نقيا عابدا. واضح اخواتي؟ اذا الصنف الغافل اللاهي اللي بين الصنفين، بين الاتقياء وبين العصاة، هذا صنف غافل لاهي، بعيد عن طاعة الله. مرة يلبس لباس التقوى ومرة يلبس لباس العصاة، فهذا من الغفلة، هذا من الاعراض. لكن لو وجد هناك مثل الانبياء الاتقياء الدعاء الى الله، اعلمي ان ستزول عنه الغفلة، سيظهر له الخطر الشديد، تأخذ بيده، يصبح للمتقين إماما. وكم من العصاة وجدوا هناك من أهل الخير اللي وجدوا فيهم فعلا بذرة خير، وما زالوا يسقوها بالكلام عن الله وحب الله، حتى أصبح هذا للمتقين إماما. إذن سورة الأنبياء الآن بدأت بداية شديدة، وأريدكم أن تنظروا في مطلع السورة، أليس هذه بداية شديدة؟ في التحذير من المرض، ذكر المرض في بداية السورة، في مطلع السورة. فثلاث آيات متتالية تحذر من مرض الغفلة وعوارضه، وتحذر. إذن كانت البداية هنا شديدة، أسلوب بديع في الافتتاح، غرابة الأسلوب، إدخال الروع من مطلع السورة، إدخال الروع على المنذرين حتى ننتبه، حتى أول ما تفتح السورة وتقرأيها تقول: يا الله يا الله، يعني اقترب حسابي، اقترب للناس حسابهم، وتجلسي تفكري كيف هذا مطلع السورة. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينين بالله، متوكلين على الله، أسأل الله يفتح علينا فتوح العارفين، يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، أسأل الله يجعل في هذه السورة علما نافعا تستقيم في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، أسأل الله يجعل في هذه السورة ما فيه صلاحنا وصلاح أبنائنا وكل من نحب. بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم، أي قرب وقت حساب الناس يوم القيامة على أعمالهم التي عملوها في دنياهم، اقترب للناس حسابهم، قرب وقت الحساب، قرب وقت حساب الناس يوم القيامة على أعمالهم التي عملوها في دنياهم. قال ابن عاشور: أسلوب بديع في الافتتاح، مطلع السورة لما فيه من غرابة الأسلوب، أتى في البداية من التحذير من الإعراض وإدخال الروع على المنذرين. فإن المراد بالناس هنا مشركو مكة على قول في التفسير، لكن دائما إحنا نحفظ عبارة نرددها من علماء التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن كل من يعرض وفي غفلة سنقول انتبه انتبه، هناك حساب قريب، سواء كان القيامة الصغرى أو القيامة الكبرى. قال الواحدي: معنى الاقتراب ها هنا، ما معنى الاقتراب؟ أي قصر المدة التي بينهم وبين الحساب، قصر المدة التي بيننا وبين الحساب، سواء كانت قيامة صغرى أو كبرى. قال الشيخ السعدي في معنى قوله اقترب للناس حسابهم قولان. قولان، ما القولان؟ أول الأقوال أن هذه الأمة، أمة محمد، هي آخر الأمم ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم. يعني الآن هل هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. من الأمة الخاتمة؟ أمة محمد. آخر الأمم أمة محمد. يعني لو الآن تكلمنا عن آدم عليه السلام، عن نوح، لو تكلمنا عن هود، عن صالح، عن موسى، عن عيسى، فهل الحساب منهم سواء يوم القيامة هل هو أقرب لنا ولا أقرب لهم؟ لا، بل لنا، لأنه انظري كم من الأزمان بيننا وبينهم، فنحن آخر الأمم، وستقوم القيامة على من؟ على آخر الأمم، أمة محمد. فاقتراب الساعة، يقول الشيخ السعدي، وعلى أمته تقوم الساعة، على أمة محمد، فنحن لا يوجد أمة بعدنا، فقرب الحساب منا بالنسبة لما قبلها من الأمم. والقول الثاني عند الشيخ السعدي أن المراد بقرب الحساب الموت، وهذا انتبهي له، وهذا انتبهي له، لأنه هذا أقرب لنا من يوم القيامة. ويقول الشيخ السعدي أن من مات قامت قيامته، أن من مات قامت قيامته، ودخل في دار الجزاء على الأعمال. يعني أنا أسأل سؤال الآن، الذي تقبض روحه، الذي تقبض روحه يدخل في دار الجزاء منذ متى؟ منذ متى يدخل؟ منذ بدء نزع الروح، منذ بدء نزع الروح، لأنه نزع الروح لا نتساوى فيه. هناك ملائكة بيض الوجوه، هناك ملائكة سود الوجوه، هناك من يعذب عند خروج روحه، هناك من ينعم عند نزع روحه، هناك من يرى مكانه فيكون يتفاءل ويحب لقاء الله ويحب الله لقاء، هناك ما يرى ما لا يسره فلا يحب لقاء الله. إذن هذا نسأل الله الثبات حتى الممات. نعم، فاقترب للناس حسابهم من لحظة ما ينكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك، وهناك من يرى الملائكة مد البصر، إما بيض الوجوه وإما سود الوجوه، نسأل الله أن يرينا وإياكم بيض الوجوه. وإذا تكلمنا عن عالم البرزخ، فعالم البرزخ هناك فيه حساب، عالم البرزخ هناك فيه حساب، وتعلم أن القبور إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أعاذني الله وإياكم. طب وعصاة الموحدين، عصاة الموحدين، من مات على الزنا هل له هناك عذاب في القبر؟ نعم، يكون في تنور، يكون في تنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، هذا في القبور إذا مات وهو زاني ولم يتب، فحسابه اقترب، يعذب، يجمع نساء ورجال عرى في تنور يفتح عليهم النار من مكان المعصية. طيب واللي يكون آكل للربا يسبح في نهر أحمر من الدماء ويلقم الحجارة في فمه، وكذا 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 مما سمعناه سابقا من درست معي فقه القدوم على الله. إذن اقترب للناس حسابهم، إما نتكلم عن يوم القيامة، القيامة الكبرى، وإما نتكلم عن القيامة الصغرى. من مات قامت قيامته الصغرى ودخل في دار الجزاء على الأعمال. قال الرازي: ذكر تعالى هذا الاقتراب لماذا؟ لما فيه من المصلحة للمكلفين، فيكون من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى ذكرنا. ما الرحمة هنا؟ يلا واحدة منكم تقول لي الرحمة أن الله يذكر لنا اقتراب الحساب سواء القيامة الصغرى أو الكبرى. من تقول لي؟ يا جميلات يا حبيبات، لما الله يقول اقترب ويحذر، رؤوف رحيم، رؤوف رحيم لما فيه من مصلحة المكلفين، يكون أقرب لتلافي الذنوب، التحرز منها. أخاف، أخاف أن أعصي، أخاف أن أموت وأنا متلبسة بالمعاصي. فمن رحمة الله أن نبه الغافلين حتى يفيق من غفلته، يتغسل، يتطهر، يقلع عن الذنب، يعزم على عدم العودة. فإذا مات تائبا لا يعذب، فمن تاب تاب الله عليه. قال القرطبي: فمن علم اقتراب الساعة قصر أمله وطابت نفسه بالتوبة. من علم اقتراب الساعة قصر أمله، طول الأمل يورث ماذا؟ سوء العمل. فمن علم اقتراب الساعة قصر أمله وطابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا، لأن كل ما هو آتي قريب، كل ما هو آتي قريب. أمس كانوا معنا، غدا هم في القبور. أمس كانوا معنا، اليوم أنت تتحدثي الله يرحم فلان، الله يرحم فلان. ألم يكن أمس معنا؟ وكل آتي هو قريب، الموت لا محالة آتي، وموت كل إنسان قيام ساعته، ساعته الصغرى. والقيامة أيضا لا تستبعديها، أيضا لا تستبعدي، الموت قريب، ومن مات ماتت قيامته، والقيامة الكبرى أيضا قريبة. إذا قارناها بما مضى من الزمان، إذا قارناها وقت ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشر بين الوسطى والسبابة. انظري كم بين الوسطى والسبابة عند أصابعك، هذا قبل 1400 عام. ما بقي من الدنيا، ما بقي من الدنيا إلا القليل، أقل مما مضى بكثير. اقترب وقت الحساب، اقترب، قرب وقت اللي يحاسب فيه العبد على أقواله وأعماله. هذه الآيات اللي بين أيدينا نزلت منذ 1400 سنة. إذا كان النبي يقول من وقت منذ نزلت من 1400 عام، يقول اقتربت الساعة يا أخوات، اقتربت واقترب الحساب. لكن الخطورة ليس في قرب الحساب، الخطورة في حال الناس، ليست الخطورة في وقت الحساب. لأن كل من أحسن الله يبيض وجهه، الله يثبته. الخطورة في حال الناس وهم يستقبلون الحساب. قد يغفل الإنسان عن ماله، عن عياله. طيب المال ذهب، إذا المال ذهب يبكي يحزن، لكن مال ذهب، ذهبت الأرض. لكن يغفل عن ولد يضيع، مؤلم جدا، أنا معك. لكن تخيلي لما يغفل عن جنة ونار، تخيلي إذا غفل عن كل ماله وماله سرق، أهون ولا أهون يغفل عن الجنة والنار؟ جنة ونار، من يتحمل النار؟ النار اليوم هي جزء من 70 جزء. أنتوا عالمين إيش معنى جزء النار؟ يوم القيامة سينضم إلى هذه اللي تريه براكين ونار، ونخاف إحنا حتى من شعلة النار تمسك. هذه جزء من 70. النار يوم القيامة سيضم إلها 69 جزء. لا تسألي عن حرها وإحراقها وعذابها. إذن الآن اللي غافلين عن مصير، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى نعيم وإما إلى عذاب. مستقر أمرك يا أخي، لابد أن ينتبه العبد وينبه. الأمر خطير والله يا أخواتي، خطير. اقترب للناس حسابهم، ما الحال؟ وهم في غفلة معرضون. الحال أنهم في غفلة في الدنيا عن اقتراب حسابهم، سواء كان هذا حسابهم على القيامة الصغرى أم على القيامة الكبرى، وعما يفعل الله بهم في ذلك اليوم. أعرضوا عن التفكر في الآخرة وما ينتظرهم فيها من الحساب، ولم يستعدوا لها بالأعمال الصالحة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من الذي يفكر اليوم؟ كيف يكون حال نزع الروح؟ هل هي ملائكة بيض الوجوه؟ هل هي الأكفان من الحرير؟ أم من؟ لا نريد، أسأل الله يصرفنا عنهم، لا نريد أبدا إلا أن نتكلم عن النعيم، نريد أن نتكلم عن ضبائر الحرير، نريد أن نتكلم عن الطيب المسك اللي يأتينا من الجنة، تكفن الأرواح كما تكفن الأبدان. هذه بداية يا أخوات الحساب. هناك من تفتح لهم أبواب السماء، وهناك من تغلق دونهم أبواب السماء. هناك من ينادى بأحب الأسماء، وهناك من ينادى بأقبح الأسماء. إذن نبدأ نفكر الآن، ما بقي وقت؟ أقوالي، أعمالي، ماذا فعلتي؟ إذا كان شيء يبيض الوجه استمري، إن كان شيء لا يبيض وجهك، إن كان شيء لا يسرك في قبرك، إن كان شيء لا يسرك عند نزع روحك، اتركيه، توبي. هذا هو التحذير من الرؤوف الرحيم. الله من سعة رحمته ينبه الغافلين المعرضين، انتبهوا، سيأتي لحظة وتنزع الروح من البدن، ويبدأ هناك في القبور السؤال والحساب. إن كانت القيامة الصغرى، طب وإن كان يوم القيامة وأرض المحشر ودنو الشمس من الخلائق؟ ما الذي سيضلك في أرض المحشر إذا دنت الشمس؟ على قول من الأقوال، كحل الميل، كحل العين. إن لم يكن لك أعمال، إن لم يكن لك هناك من الأعمال اللي يضلك الله بها، فإذا لا نريد إلا النعيم. الله سبحانه وتعالى يصف حال أهل الغفلة، أهل الإعراض. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. مناسبة الآية لما سبق، يقول البقاعي لما أخبر الله عن غفلة الكافرين وإعراضهم علل ذلك. ما سبب الإعراض؟ لماذا أعرضوا مع أن الأمر جد خطير؟ إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى عقاب وإما إلى ثواب. ما الذي جعل هذا يعرض؟ تعلموا ما سبب الإعراض؟ عما ينفع الإنسان؟ لماذا في بعض الناس تسمع سماع معرضين، لا مقبلين، لا منتفعين؟ ما يأتيهم من ذكر، أي من وحي من الله، محدث أي حديث، حديث النزول لتذكيرهم وموعظتهم، إلا استمعوه. سماع ماذا؟ وهم يلعبون، سماع لعب واستهزاء به، فلا يعتبرون ولا يتعظون، يعني لا يغير حاله. هذا هو حالي، تكلم إلى الصبح، أعطيني آيات، خوفيني، حببيني، رغبي، ترغيب، ترهيب، لا يعتبرون، متمسكين بما هم عليه من الغفلة، ما يريد أحد، يعني خلونا على حالنا. قال ابن تيمية لما نسمع ما يأتيهم من ذكر، ما هو الذكر هنا؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ما الذكر هنا؟ الوحي، هنا الذكر هو الوحي. طب لماذا يقال محدث؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. محدث لماذا محدث؟ لأن القرآن كان ينزل شيئا بعد شيء، فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة لما نزل آخرا، فهو حديث بالنسبة لما نزل وتقدم عليه، واضح؟ محدث لأن الآيات كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام مفرقة، فهنا محدث أي حديث وجديد بالنسبة لما تقدم في نزوله. والعرب كل ما تقدم على غيره يقول ماذا؟ يقول قديم في لغة العرب. قال ابن كثير الخطاب مع قريش هنا ومن شابههم من الكفار، وقال ابن عطية وهم في غفلة معرضون، يراد به هنا الكفار، وانتبهوا لها، عبارة ابن عطية مهمة جدا، معرضون يريد به الله سبحانه وتعالى الكفار. طيب، ويتجه من هذه الألفاظ على العصاة من المؤمنين قسطهم. يعني مش تحكي لا هذا نزل لقريش احنا ما لنا دخل. في كثير من الناس لما تقولي كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون تقول لك يعني انت هلا شبهتينا بالكفار. هذه الآيات للكفار، هذه نزلت في الكافرين. كيف هذا يا أختي؟ يعني إذا إحنا عنا معرضين من العصاة ومستغرقين في الشهوات والمعاصي ومعرضين على الكتاب والسنة، هذا ما يخاطب هذا الخطاب؟ بل والله يخاطب. فقال ابن عطية ويتجه من هذه الألفاظ على العصاة من المؤمنين قسطهم، يعني نكلم العاصي الموحد. ونسأل الله العفو والسلامة. يلا أنتوا انظروا بنفسكم قولوا، حتى لا تقولوا والله لا نحن نبالغ. إحنا ما نبالغ، إحنا ما نبالغ. انظري للغفلة إلى وين وصلت. وصلت الغفلة والإعراض إلى أن بعض الذين يتلبسون بلباس الإسلام يطالبون بالمثلية، اللي الله سبحانه وتعالى قلب الأرض لأجل هذه المعصية، قلب قرى لوط رأسا على عقب، حتى أن الله سبحانه وتعالى عذبهم بأصناف العذاب، ليس فقط قلب القرى، بل كان يرموا بحجار مسومة الرجم والقلب، وجمع عليهم العذاب. لماذا؟ غضبا للمعصية. واليوم يتلبسون بلباس الإسلام ويقولون حرية، يطالب بالمعصية باسم الحرية، وهذا من شدة الغفلة والإعراض. إذن لبيان هنا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لبيان تمكن الغفلة منهم وإعراضهم بأنهم إذا سمعوا في القرآن تذكيرا لهم بالنظر والاستدلال اشتغلوا عنه باللعب واللهو، فلم يفهموا معانيه، فلم يفقهوا معانيه، وكان حظهم منه سماع الألفاظ. ويلا أنت الآن انظري كم من تكلمي معرض ويعلم أنه على شر ويعلم أنه على معصية، لا يرضى أنه يفهم المعنى، وحظ من كلامك فقط سماع الألفاظ. ففي شبه، أصبحوا يتشبهون بما كان وصفا فقط للكفار الأصل، لأن المؤمن في يقظة وحذر، دائما على حذر على خوف. يعني أبو بكر الصديق يتمنى أن يكون شجرة يعض عليها ولا أن يحاسب، وهو مبشر من الجنة، مبشر بالجنة. وعمر بن الخطاب أستحلفك بالله يا حذيفة أذكرني الرسول بين المنافقين، وهو المبشر بالجنة. وإحنا اليوم يكون قائم على المعاصي، تارك للصلاة أو يقطع في الصلاة، لاهي لاعب عاصي، شيء زنا وشيء شرب وشيء لعب وشيء استهزاء حتى في الدين، لا يفقه المعاني، ويكون حظهم فقط إنه يسمع الكلام، يدخل من اليد الأذن اليمنى ويخرج من اليسرى. قال تعالى معاتبا لهؤلاء المعرضين لسوء حالهم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون، تعلموا ما معنى سامدون؟ تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، لاهون، غافلون. هذا الذي يجعل في الشخص يرى لأمامه غير آبه، لا موت ولا قيامة، يدفن الموتى في المقابر. أخواتي الحبيبات اسمعوني، الآن دفن ميته في المقبرة، وعلى باب المقبرة يطفئ السيجارة اللي هي معصية، أو يجلس يتصل في الحبيبة يواعدها على باب المقبرة. الآن دفن، لسه ما نفض التراب عن يديه، وإلا تسمعي ينكت ويضحك ويستهزئ. وهذا يعني اسمعي في المجالس يقول لك يعني ما لسه ما دفن الميت إلا التنكيت والضحك واللعب والاستهزاء. قال الرازي: ذلك ذم للكفار وزجر لغيرهم عن مثله. يلا الرازي ماذا قال؟ ذلك ذم لمن؟ للكفار، وزجر لغيرهم عن مثله، لأن الانتفاع بما يسمع لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر. يعني لابد أن تسمعي سماع المقبلين للمعرضين حتى تنتفعي، تتدبري تتفكري. وإذا كان عند استماع هذا الوحي لاعبين مستهزئين، يلا إجت هذه اللي بتنكد علينا، كل ما دخلت قعدت تقول لك حلال وحرام. يعني بلغني من أحد الحبيبات إنها كانت عاملة دعوة على الغداء، فقامت جزاها الله خير تحب أن تحول هذا المجلس إلى مجلس ذكر. فقالت يعني قالت لي إني أنا أحضرت أخت يعني تتوسم فيها الخير إنه تكلم الأخوات حتى ما يكون فقط مجرد مجلس يعني فيه طعام، لا يكون فيه كلام عن الله. فقالت لي والله لا حياء من الأخت ولا خجل. بدأوا في الضحك والاستهزاء. قالت لي حتى صرحوا علانية أمامها على سمعها، الأخت تتكلم وهم يعاتبوا صاحبة البيت إنك أنت الآن لو قلتي لنا أنه في هذا ما أتينا، إحنا أتينا نوسع صدورنا وأنت أتيت تضيقي علينا صدورنا. إلى هذه الدرجة يا أخواتي، وأنا أخبركم عن بيوت مسلمين لاعبين ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إذن أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أولاً، أخبر الله أولاً عنهم أنهم لا يتفكرون في عاقبة الأمور. انظري في الآيات الأولى أن الله أخبر أن الحساب اقتربهم في غفلة، فلا يتفكرون، غافلون، معرضون، غافلون عما يؤول إليه أمرهم. ثم ثانياً سيأتيك من ينبههم، يعني الله لن يترك المعرض معرض ولن يترك الغافل غافل رحمة منه. سيرسل الله الرسل ويبلغ ويسمع بالإذاعة، يرسل لك أخوك، يرسل لك صديقتك. فإذا نبهوا من سنة الغفلة وذكروا بما يقول إليه أمر المحسنين وأمر المسيئين ماذا فعلوا؟ يلا الله سبحانه وتعالى رحم هؤلاء الغافلين. ثم بعدما أخبر إنهم لا يتفكرون، لا يفكرون في عاقبة الأمور، لا يفكروا لا في القيامة الصغرى ولا في الكبرى، غافلون عن الساعة عن الحساب، أرسل لهم الرسول. طب يلا ذكروا الآن حتى يتم التنبيه من الغفلة اللي هم فيها، وقيل لهم أن هناك محسنين وجزاؤهم كذا وأن هناك مسيئين وجزاؤهم كذا، ماذا فعلوا؟ أعرضوا وزاد الإعراض، إلا استمعوه وهم يلعبون. فتفكروا الآن معي في حال الخلائق، يلا تفكروا معي، فتفكروا في الخلائق وذلهم وانكسارهم واستكانتهم انتظاراً ما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة، ونحن فيما بينهم أيضاً منكسرين كانكسارهم، متحيرين كحيرتهم، ما نعلم في أرض المحشر، إحنا لا نعلم. إذا الأنبياء يثرون لما تطلب منهم الشفاعة يقول نفسي نفسي، والله عيسى يقول ما أسأل مريم اللي أنجبتني، لا يسأل عن الصديقة. نوح يعتذر عن الشفاعة، إبراهيم يعتذر، موسى يعتذر. كيف حالنا نحن وحال قلوبنا وأعمالنا؟ وقد بدلت الأرض، وقد بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، طمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض، وألقي بالشمس والقمر في النار، واجتمع الناس وهم ماذا؟ حفاة عراة غرلا غير مختتنين، لا معانا ملابس، اللي عشنا نجمعه كله يتخلى عنا، وين ملابسنا؟ وين اللي كنا نجمعه؟ وين ألهاكم التكاثر؟ وين اللي أنفقنا عمرنا؟ اللي هو رأس مالنا فيه حفاة عراة مشاة، حتى غير راكبين، وين مراكبنا؟ مشاة. ازدحموا في موقف شاخص أبصارهم، منفطر قلوبهم، تأملوا في طول هذا اليوم وشدة الانتظار والحياء والخوف من الافتضاح عند العرض على الجبار، ونحن عارين مكشوفين ذليلين متحيرين منتظرين لما يجري علينا القضاء به بالسعادة أو الشقاوة. أو اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من الأتقياء، اللهم استر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. تعلموا أن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى اللي في الآيات اللي أمامنا. ليس الأسف على دنيا آخرها فوات خراب، لا تزعلي عليها، لا تزعلي عليها، ما بقت لأحد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ما رأيت الأمم ما حصل، دنيا إلى فوات وخراب لا حزن عليها ولا على أموال نهايتها التحول والانقلاب، فخسفنا به وبداره الأرض. على ماذا تحزني؟ على مال؟ على دنيا؟ لا تحزني على حطام، حطام حلال وحساب يا حبيباتي، حتى لو حلال، حتى الحلال الله رح يسألك عنه، وحرامه عقاب. وعلى أعمال ماذا؟ كثير مما تمنينا أنه يطول مدته، لما طال عندك مليتيه أصلا، أصبحت تريد التبذيل، على ماذا أصلا تحزني؟ على أماكن كلما امتلأت بأهلها أقفرت عنهم وتخلت، واللي كان فوق الأرض أصبح تحت الأرض، على ماذا تأسفي؟ إنما الأسف على ليال تنقضي على فرش الغفلات، على أيام تمضي في اتباع الشهوات. والله والله إذا أنت تريدي أنك تتأسفي وتحزني على ليالي كم انقضت على فرش الغفلات، أيام تمضي في اتباع الشهوات، على أوقات تنطوي على ماذا؟ عثرات وهفوات، ما تابوا منها، ما استغفروا، طوي الحساب لهم، وهناك في الدفاتر ما سيسألوا عنه. الغفلة في الآية جاءت بصيغة الدوام، فهؤلاء الناس مستمرون في غفلتهم لا يبرحون، مع أن الله يرسل لهم الرسل حتى الرسل ينبهوهم على الغفلات، اتقوا الله، انتبهوا، هذا حرام، هذا التعري لا يجوز، الغناء هذا الاجتماعات لا تجوز، يكفي اختلاط، يكفي كذا. كل ما أتاهم رسول ماذا؟ في غفلة. فالله وصف إنهم فعلا هم لا يفكرون في عاقبة الأمور، لا يفكروا لا في القيامة الصغرى ولا الكبرى، بل إذا أتاهم من ينبههم استمعوا وهم يلعبون، لا يبرحون عن غفلتهم، لا ينصرفون عنها، لا يعالجونها، لا يستيقظون منها، توجهوا إلى المتع المادية الدنيوية، انغمسوا في اللهو واللعب والتجارة والكسب، أعرضوا بقلوبهم عن الحساب، لاهية قلوبهم، أعرضوا بقلوبهم عن الحساب وعن ذكر الآخرة، لدرجة أنهم أثناء تلاوة الآيات عليهم، سماع الوعظ، يستمعون إليه وهم مستمرون في اللعب، كما أخبرتكم أذوا هذه الداعية حتى والله أن صاحبة تقول والله إني لا تعلم كم أصابني من الخجل منها. مستمرون، يعني أنت تذكريهم بهذا، إلا استمعوه وهم يلعبون. ما السبب أن الأبدان تلعب؟ من تقول لي متى الأبدان تلعب؟ لما يغفل القلب، لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، لما القلب يكون فيه مليء بالدنيا والمال، وأكل شرب نام، كل يوم بتفكر أكل شرب نام، نلبس نروح عزاي، بس هذا اللي تفكري فيه، ناكل ونشرب ونروح طيب قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد؟ ما أحد حرم، لكن لدرجة أنه قلبك كله دنيا. أخوات الحبيبات، الغفلة درجات، الغفلة انتبهي أنها درجات. غفلة الكافر غفلة كاملة كلية، نسأل الله العفو والسلامة، يكون معها خلود في النار. طب المسلم غفلة أخف، لكن يوجد غفلة أيضا ممكن تحمل من بريد المعاصي إلى بريد الكفر، وهذا الذي يجب التنبيه عليه. إذا الغفلة عند المسلم هي أخف، لكن دائما العلماء يقول المعاصي بريد الكفر، إذا ظل لاهي غافل، لاهي غافل يستحسن المعصية ويحبها ويدعو لها حتى كأنه ما كان في غفلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا الحديث، هذا حديث مهم جدا حتى تنتبهوا إن الدنيا ممكن تجعلك من الغافلين. قال عليه الصلاة والسلام، من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع الصيد غفلا، ومن أتى السلطان افتتن. يعني يلا من اتبع الصيد، قال العلماء اللي دائما مشغولين في الصيد والبر، قال النبي من اتبع الصيد غفل، الاشتغال به غفلة عن الطاعة والعبادة ولزوم الجمعة والجماعات، تجديهم قاعدين على شدة على شطرنج عاكفين على الأصنام، يأذن الأذان، ما هو ما خلص لسه اللعبة، ما خلصت. كرة قدم عادي نجمع صلاتين عشان كرة القدم عادي. حفلة موسيقية، يعني أنا هناك في الحفلة ما في مكان للصلاة، فبس يرجع على البيت بقضيها. قديما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اتبع الصيد غفل. يلا قديما كان الصيد مشغلة وغفلة، اليوم إيش اللي شاغل الناس؟ من اتبع الصيد غفل. إحنا شو اللي اتبعنا اليوم؟ إنترنت ساعات طويلة، الإنترنت الساعات الطوال غفل، أدمن على الفضائيات غفل، خالط أهل الغفلة غفل. ينبغي على المسلم أن يتنزه عن الغفلة، وبالذات الغفلة عن واقع الإيماني، عن مستوى إقبالك على الطاعات. انتبهي كم أنت غافلة عن الطاعات، الغفلة عن مدى الغماس في المعاصي. المعاصي صغيرها وكبيرها، في ناس المعصية عندها كجزء من حياتها، له عندهم برنامج يومي يجتمعوا فيه أراجيل وكلام وضحك. أي انغماس هذا؟ أي انغماس؟ غفلة عن مدى بعدك عن كتاب الله، غفلتك عن الموت اللي ممكن يأتيك وإنت أصلا متلبسة في غير طاعة. والموت أقرب لأحدنا من شراك نعله. قال تعالى يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الحياة الدنيا قصيرة، فانية، متاع، متاع الغرور. الحياة الدنيا إذا نظرت إليها مقارنة مع الآخرة كقطرة إلى جانب البحر المتلاطم، يعني ولا شيء ولا شيء. شفتي حياتك 60 70، عمرك 100، يعيش 200؟ ما في أحد يعيش 200. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. والله ما الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام، والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كل حياتك مثل نقطة من بحر. لاحظوا في الآية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني حتى الدنيا نفسها ما أدركوا حقيقتها، حتى الدنيا يعلمون فقط ظاهرها، ما أدركوا لا حقيقتها ولا جوهرها ولا الغاية منها. إنما ماذا كان تركيز جهدهم؟ وقت، مال، تفكير، حركة، إنفاق في معرفة ظواهرها، التعلق بالقشور. غفلوا عن سر الحياة، يعلمون ظاهرا حقيقتها ما علموها. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، تتبع للشهوات، الفرج، شهوات البطن، شهوات شهوات. الله سبحانه وتعالى يعطيك السر. تريدي أن تعلمي ما سبب الغفلة؟ لماذا الإعراض؟ تريدي أن تعلمي سر المشكلة؟ أنت كطبيب، كطبيب دين يريد أن يشخص أين العلة عند المسلمين الغافلين المعرضين، يعلموا أنه في موت وبيعرضوا عن الموت، والموت أقرب لأحدهم من شراك نعله، يعلموا أنه في قبر وبيغفلوا وبيعرضوا عن القبر. القلب، القلب، نعم أبدعتي، القلب، هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، غارق قلوبهم في اللهو والغفلة عن القرآن، متشاغلة بماذا؟ متشاغلة بدنياها وشهواتها عن التأمل والتفهم لمعانيه، لا يتدبرون حكمه، لا يتفكرون فيما أودع الله من الحجج والبراهين والحلال والحرام والآيات الكونية والشرعية. السير إلى الله سير قلوب لا سير أبدان، السير إلى الله سير قلوب لا أبدان. لاهية قلوبهم، نعم هذا يا حبيباتي، هذا يا حبيباتي، السير إلى الله سير ماذا؟ قلوب لا أبدان. غفلة القلوب عن الالتفات إلى الغاية من الحياة وحقيقة الدنيا بأنها ماذا؟ قصيرة، ثانية، وأن هناك جنة وأن هناك نار وأننا خلقنا للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت إلى مصيرك إلى ماذا؟ إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى ثواب وإما إلى عقاب. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الشاعر: ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعري. الله، ما أجمل هالبيتين. يلا نسمع. ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعري. هناك غفلة مخيفة نجدها في حياة المسلمين، يركضون وراء الدنيا متيقظين لمتاعها وأموالها وزخارفها، وفي الجهة الأخرى خاملين غافلين عن الآخرة. وما أسهل أن يتنازلوا عن الآخرة من أجل حطام الدنيا. من الذي قال أن هناك من يتنازل عن الآخرة من أجل حطام الدنيا؟ تعلم من الذي قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. يعني بالأمس كان يرتقي المنصات والمنابر يدعو لله وللتوحيد، اليوم خرج علينا في نسأل الله، نعوذ بالله من الحور بعد الكور يا أخواتي، اسأل الله العفو والعافية والسلامة من حال الناس. أمس كان يدعو وكان من الخطباء وليدعونا للدين، يعني اليوم نرى في المنصات يدعونا إلى المواسم الترفيهية حتى تصبح المعاصي لها طابع ديني. يعني أنت أمس كنت تصلي في الناس في أطهر البقاع، اليوم أنت طالع تدعو إلى الاحتفالات. يا أخواتي، ما تكتبوا أسماء، اسأل الله العفو والعافية، ولا أحب أن أذكر اسم في أي حال من المنتكسين، لأنه نسأل الله العفو والسلامة. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. والله نسأل الله العفو والسلامة، وندعو الله أن يرد المسلمين ردا جميلا، وأن يستر علينا وعليهم فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. لكن هذا شيء مخيف، انتبهوا. لماذا نقول الكلام ليس للكفار قريش؟ لا، انتبهوا. الذي كان أمس يدعو لله اليوم يدعو للأفلام والأغاني فهذا قضية خطيرة جدا. أن يصبح مؤمن يمسي كافر، يبيع دينه بعرض، نوم عن الصلاة، تعامل بالربا، شوفوا استماع المحرمات من الموسيقى والغناء، قرروها مع أنه الأربع مذاهب متفقة على تحريم الموسيقى، يلا إلا من رحم الله اليوم ما يبتعد عن هذا. غش، رشاوي، إهمال الحجاب، اللي ما عاد أصلاً حجاب صار بدلة رقص، موالاة الكفار، سوء الظن بالله، قصد الكهان، استخدام السحر، في ناس صارت ما تحل مشاكلها إلا بالسحر. كل هذا يدل على ماذا؟ غفلة غفلة غفلة. قال تعالى: لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. بالغ المشركون في إخفاء ماذا؟ بالغوا مشركو قريش في إخفاء المناجاة فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض يسر هذا الكلام: هل هذا الذي يزعم أنه رسول من الله إليكم إلا إنسان مثلكم في صوركم وخلقكم، يحتاج الطعام والشراب؟ هذا الذي أسروه. وأسروا النجم، وهذا أهل الله دائما سبحان الله حتى لينتقدوا ما هو محل انتقاد. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا كما في سورة الإسراء. إذن ما الذي هنا كانوا يسروه مشركي قريش؟ ماذا كان يقول بعضهم لبعض وأسروا النجوى؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يعني رسول الله الذي أرسل، هذا الرسول إنسان في صوركم وفي خلقكم، يأكل ويشرب. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أفتقبلون؟ هنا على مجلس محمد عليه الصلاة والسلام تسمعوا كلامه؟ أفتأتون السحر، أي تأتوا إلى المجالس اللي فيها محمد؟ أفتقبلون من محمد القرآن تصدقون به تتبعونه وأنتم تبصرون وأنتم تعلمون، وأنتم تبصرون أي وأنتم تعلمون وتدركون أنه سحر. قال تعالى يصف حالهم في سورة الإسراء: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قال ابن عاشور: يجوز هنا أو يراد، يجوز أن يراد هنا بالإتيان أفتأتون السحر، أي حضور النبي، الحضور إلى مجلس النبي لسماع دعوته فجعلوه إتيانا، لأن غالب حضور المجالس يكون بالإتيان، وجعلوا كلامه سحرا فنهوا من ناجوهم عن الاستماع. طبعا هم لماذا كانوا يخافوا من أنه أحد يستمع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ من تقول لنا لماذا كانوا يحذرون بعض من الاستماع للقرآن؟ لما كانوا يجدوا فيه من التأثير، كان مؤثرا مغيرا. كم من أسلم بسماع آية وكانوا يرهم أن هذا الكافر أصبح مؤمنا بآية، فخافوا من تأثير القرآن عليهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ماذا رد عليهم النبي؟ هم الآن يسروا الكلام فيما بينهم، هذا بشر، هذا يأكل ويشرب. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. إذن ما مناسبة الآية كما يقول الرازي لما الآن هذا أصبح كجواب؟ يعني أنتم وإن أخفيتم قولكم وطعنكم فربي عالم، ووراء هذا العلم في حساب، فتوعدوا أن الله يعلم مقالتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يرد على هؤلاء الذين يقولون أن هذا بشر، لماذا تسمعوا له؟ لماذا تأخذوا وأنتم يعني تعلمون أنه يأكل ويشرب مثلكم؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أي قال محمد صلى الله عليه وسلم للكفار الذين يكذبونه: ربي يعلم كل قول في السماء والأرض، سرا كان أو جهرا، لا يخفى عليه شيء مما يقال فيهما، وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين الذي لا يستطيع أحد أن يأتي مثله إلا الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وكم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من كانوا يسألوه عن أخبار الأولين مما حتى كان أهل الكتاب يخفوها، لأن الله يعلم القول في السماء والأرض. وقال الذين كفروا كما في سورة الفرقان: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إذن الله يعلم كل قول، لا يخفى عليه خافية لا في السماء ولا في الأرض، وهو السميع العليم، أي والله هو السميع، والله هو السميع لكل قول في السماء والأرض. هذا ليجعلك تحذري، يعني ما سمعك فلان ولا فلان، وهو السميع العليم، والله هو السميع لكل قول في السماء والأرض، وأيضا العليم، العليم بكل شيء، مهما أخفيتي الله يعلم. فالله يعلم، وعلمه سبحانه محيط بكل شيء، علمه بأحوالنا وما في قلوبنا، ويعلم الصادق من الكاذب. ماذا قالوا؟ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. إذن في الآية الخامسة، مناسبة هذه الآية تجري في اضطراب، يعني الآن اضطراب المقالة، وجدوا أن إثبات السحر قد يكون مؤثرا عندهم، فأرادوا أن يأتوا بما يجعل الناس تنصرف عن القرآن. قالوا أضغاث أحلام، يعني أشياء مختلطة رآها محمد في منامه، هذا الوحي القرآن أضغاث أحلام، أي أشياء مختلطة رآها محمد في منامه ولا حقيقة لها، فأضربوا عن هذا القول، أضربوا عن السحر، قالوا أضغاث أحلام. لا، وجدوا أن كلامهم مش مقنع، أضربوا عن قول أضغاث أحلام بل افتراه. ما معنى افتراه؟ أي بل هو كذب افتراه محمد من قبل نفسه. فوجدوا أن هذا أيضا قد لا يكون مقنع لبعض الناس، بل هو شاعر، بل محمد شاعر جاءكم بشعر وزعم أنه من عند ربه. إذن بل قالوا أضغاث أحلام، رؤى وأخلاق في المنام، أرادوا أن يجدوا شيء. يعني هذا تجد كأن المبطل الآن ما عنده حجة ولا برهان، هذا أهل ماذا؟ اللي ما عندهم حجة ولا برهان تجد أقوالهم يعني مضطربة لا تنطبق، فبقوا متحيرين كيف يصرفوا الناس عن القرآن؟ قالوا سحر، قالوا أضغاث أحلام، قالوا افتراه، هذا كذب افتراه محمد من قبل نفسه، لا بل هو شاعر. فأرادوا أن يصرفوا الناس عن القرآن وعن الدعوة، ماذا قالوا؟ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قال الكافرون فليأتنا محمد بمعجزة حسية، بآية، ماذا يريد بالآية؟ علامة، معجزة حسية تدل على صدقه. ما الآية هنا؟ العلامة. ماذا أرادوا بالعلامة؟ المعجزة الحسية التي تدل على صدقه، كما أيد الله كما أرسل الأولون، أي كما جاء به الرسل السابقين بالمعجزات. مثل ماذا؟ ماذا يريد؟ مثل ناقد صالح، عصا موسى، إحياء الموتى لعيسى، وغير ذلك من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا الله ولا يأتي بها إلا الأنبياء والرسل. إذن هنا هذا إقامة الحجة عليهم بماذا؟ كما قال ابن حيان، دلالة على معرفتهم بإتيان الرسل وأنهم كانوا بشر وأن هناك معجزات سبقت أن مجيء محمد. قال تعالى ردا على من طلب المعجزات كناقة صالح أو عصا موسى أو كإحياء الموتى لعيسى وغير ذلك من المعجزات الحسية، كان الرد من الله لما قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، رد عليهم رب العالمين بقول ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. إذن لما قالوا فليأتنا بآية، نريد عصا مثل موسى أو ناقة أو غير ذلك، قال تعالى ما آمن قبل كفار قريش أهل القرى من الأمم الماضية الذين اقترحوا على رسلهم الآيات لما أتوا الأنبياء بالرسل، هل آمن قوم صالح؟ لا. هل لما أتوا الرسل بالآيات آمنوا؟ لا. ثم كذبوا بما بها لما جاءت. طب ما كانت العقوبة لمن يأتيه معجزة حسية ثم لم يؤمن بعد أن يطلبها؟ ما العقاب؟ الاستئصال، فالهلاك، فأهلكنا تلك القرى وجميع أهلها. إذن عقوبة من يطلب دليل حسي ثم يرسل الله الآية ولا يؤمن، العقوبة الاستئصال. أفيؤمنون؟ كفار قريش إذا أتتهم معجزة مما يقترحون، ما آمنت قبلهم من قرية، كل اللي طلبوا آيات كفروا بها، فكان عقوبتهم أهلكناهم استأصلناهم. أهؤلاء قريش سيؤمنون؟ أي إنه لم تؤمن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات. أفهؤلاء يؤمنون لو أجيبوا إلى ما سئلوا وأعطوا ما اقترحوا مع كونهم أعتى منهم وأطغى؟ يعني قريش كانت أطغى ممن سبقها. إنما أمسك الله الآيات الخوارق عن مشركي قريش لأنه رحمن رحيم. تعلموا لماذا الله لم يعطيهم مثل الناقة والعصا؟ تعلموا لماذا؟ من رحمته. تعلموا لماذا؟ لأنه أراد الله استبقاء كفار قريش ليكون منهم مؤمنون، سيكون عمر الخطاب وسيكون خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. أرأيتم؟ أرأيتم كم الله رحيم؟ لما علم الله أن إبقاء كفار قريش سيكون منهم الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الله بن مسعود، عثمان بن عفان، ستكون هناك في ذريتهم حمل لهذا الدين، كانوا الخلفاء الراشدين والأنبياء والصالحين، كان هناك من حمل الرسالة من الصحابة رضوان الله عليهم. ولو أرسلت عليهم هذا الذي طلبوه الآيات البينات كناقة صالح أو عصا موسى لكانت هناك سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. إذن ما السنة إذا أتت المعجزة ثم لم يؤمنوا؟ يعقبها عذاب الاستئصال الذين لم يؤمنوا. فعلم الله أن كفار قريش سيكون منهم مؤمنون وفي ذرياتهم حملت هذا الدين، فأبقاهم وهداهم وجعل منهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إذن قال تعالى في الآية السابعة، والآن ردا على من قال ماذا، أنه رجل، أنه بشر مثلكم، ماذا رد الله على من قال هل هذا إلا بشر مثلكم؟ قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن مناسبة الآية، قال البقاعي لما بين الله تعالى أن الآيات تكون سبب للهلاك، يعني لو الله أعطاهم المعجزات الحسية لكان الاستئصال، فلا فائدة في الإجابة لما اقترحوه أن يعطيهم آية كما أرسل الأولون. الآن ثانيا بطلان ما قدحوا به الرسول بكونه بشرا، الرد: كيف تقدحون أن محمد بشر وأنتم تعلموا أن الرسل كلهم كانوا بشر وأنتم تقرون أنهم كانوا رجالا؟ إذن وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا قبلك يا محمد من الأنبياء لأمة من الأمم إلا رجالا من البشر، إلا رجالا من البشر مثلهم لا من الملائكة، فنوحي إليهم ما نريد. فلماذا أنكروا إرسالنا لك إليهم؟ لماذا أنكروا كفار قريش أن يكون النبي بشر وأنت رجل كسائر الرسل الذين أرسلوا قبلك إلى أممهم؟ قال تعالى في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إذن قال الشيخ السعدي: وفي هذا دليل على أن النساء ليس منهن نبية، النساء ليس منهن نبية، ومريم صديقة لا تثبت لها النبوة، لأن الله قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن الأنبياء كانوا رجالا من البشر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر هنا؟ من تقول لنا من أهل الذكر الذي يسألوهم؟ طلب من المشركين أن يسألوهم أن الرسل كانوا رجالا ليس ملائكة. فاسألوا أهل العلم من من؟ من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. فاسألوا أهل العلم بالكتب المنزلة من قبل كاليهود والنصارى. إن كنتم لا تعلمون أن كل الأنبياء كانوا من البشر لم يكونوا ملائكة، ليخبروكم بما يعلمونه من كون جميع الأنبياء بشرا لا ملائكة. هنا يا حبيباتي فاسألوا أهل الذكر، أهل الكتاب من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن أهل الكتاب كانوا يرجعوا لهم كفار قريش ويسألهم. وتعلموا أنتم لما ذهبوا كفار قريش إلى المدينة ليسألوا هناك الأحبار والرهبان، ما الأسئلة ليسألوها لمحمد حتى يختبروا صدقه؟ إذن كانوا يسألوهم. قال القرطبي: وسماهم أهل الذكر، سمى أهل الكتاب أهل الذكر. لماذا؟ لأنهم كانوا يذكرون خبر الأنبياء مما لم تعرفه العرب. كانوا أهل الكتاب عندهم خبر الأنبياء مما لم تعرفه العرب، وكانوا كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ السعدي: هذه الآية عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصولها وفروعها، إذا لم يكن عند الإنسان علم يسأل من يعلم، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وقال الشيخ السعدي في تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم: نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي أن يتصدى الجاهل الإجابة. قال ابن القيم هنا: لله تعالى حكم في إبقاء أهل الكتابين اليهود والنصارى من بين أظهرنا، فإنهم مع كفرهم شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار، وفي كتبهم من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته، ما هو من آيات نبوته وبراهين رسالته. يعني أهل الكتاب يعلموا ويعرفون محمد كما يعرفون أبنائهم، ويعلم صفات الأمة، وهذا ما يشهد بصدق الأول والآخر. وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبدة الأوثان، فبقاؤهم من أقوى الحجج على منكرين النبوات والمعاد والتوحيد، حتى أهل الكتاب يعرفوا أن هناك نار وجنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا كان رداً على من قالوا وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا أهل الكتاب، ما أرسلنا قبل محمد إلا رجال، ما كانوا ملائكة. هل محمد بدعاً من الرسل؟ لا، هناك من الأنبياء أنتم تقرون، أنتم تحبون إبراهيم عليه السلام وتتفاخرون بالانتساب له وهو كان رجل. إذن القاعدة المشهورة الآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن لا نقول فقط أهل الكتاب هم أهل الذكر، لا، نقول الإنسان إذا نزلت به نازلة، حلت به مشكلة، احتاج إلى سؤال، يجب أن يسأل أهل الذكر، أهل التخصص والإفتاء، لا كما يفعل الناس اليوم. كل الناس بتفتي يا خواتي، المتبرج بتفتي، والعريان بتفتي، والحليق اللي ما عنده أصلا ما بيصلي بيفتي، صح؟ الأصل أن نسأل أهل الذكر. بعض الناس الآن بيسألوا أقرب شخص اللي قاعد قدامه في المجلس، حتى ما يعلموا إذا دارس ولا لا. بعض الناس بيعتمد على المظهر، إذا رأى عنده لحية، إذا رأتها لابسة لباس شرعي تسألها، هذا خطأ، هذا مخالف لما أتى بالأمر. فاسألوا أهل الذكر، أهل التخصص والعلم. أحدنا ما يدري أصلا، يسأل أي فلان وما يصح. يعني الآن أسأل سؤال، لو واحد مرض، أسأل الله يحمينا ويشفينا، واحد عنده قلب كسرت القدم، بيسأل استشاري عظام قلب، يسأل استشاري القلب. عنده مشكلة في الأسنان، يسأل استشاري الأسنان، صح؟ طب هل حياة البدن أهم من حياة القلب؟ ليس كل أحد يتكلم في القلب، وليس كل أحد يتكلم بالعظام والأعصاب، إحنا نريد استشاري. لماذا في الدين كل أحد يتكلم مع أنه يجب أن يكون هناك استشاري، عالم يتعلم يدرك النصوص؟ الناس بسبب ضعف إدراكهم، قلة تمييزهم، بيظنوا إن كل ما تحدث بالإسلام عالم بيستفتوه. يعني لو واحدة أعطت محاضرة، آخر المحاضرة بيبدوا يسألوها عن الفتاوي. الداعية أخواتي اللي بتعلم الناس مش مفتية. لذلك عنا إحنا أرقام دائرة الإفتاء، وإحنا نتصل بالإفتاء، ما نفتي. الخطيب مش مفتي. لابد أن يكون كل إنسان له تخصص واضح. من ألوان الفتوى الشاذ اللي تريها اليوم؟ أنا سمعت واحد بيقول لك إنه معلش البنت تطلع وجهها أصفر، لا، بس تضع قليل من المساحيق ما يضر، بس ما تكثر. أنا سمعت من واحد هو متلبس بلباس الدين، واحد أنا سمعته يفتي بالبنطال وهو عالم إيش البنطال اللي يلبس. إذن هاي الفتاوى الشاذ، تحليل الموسيقى، تحليل الاختلاط من غير، هذا كتر اتباع الهوى. صار في عنا رخص، صار رق الدين، ضعفة العبودية، صارت الناس تعصي بفتوى من عالم، فوضى فتاوي صارت عنا. الكل بيسأل والكل يجيب. ويجب عليك أن تتقي الله ولا تسألي إلا أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل التقوى وأهل العلم والورع. فعلا هؤلاء اللي يسألون غير ذلك لا. قال تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إذن هنا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، واضح الآية أن سنة الله في إرسال الرسل هم بشر يأكلون ويشربون، ولهم صفات الرجال لهم بشر. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما جعلنا الأنبياء أجسادا لا يأكلون الطعام، بل كانوا بشرا مثلكم يأكلون ويشربون. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وما كانوا خالدين، أي وما كان الأنبياء السابقون خالدين في الدنيا لا يموتون. أين موسى؟ أين عيسى؟ أين إبراهيم؟ أين صالح؟ كلهم قبضت أرواحهم. إذن وما كانوا الأنبياء السابقون، نستثني بذلك عيسى، لأن عيسى رفعه الله وهو في السماء. وما كانوا الأنبياء السابقون خالدين في الدنيا لا يموتون، بل كانوا بشرا عاشوا ثم ماتوا، وإنما تميزوا عن الناس بما يأتيهم عن الله من وحي، وإلا هم بشر يأكلون ويشربون ويتزوجون، إذن ما في أحد له الخلود، وما كانوا خالدين، لم يسبق للأنبياء أن كان منهم أحد يخلد، بل كلهم يموتون. قال تعالى في الآية التاسعة: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، ثم صدقنا رسلنا ما وعدناهم من إهلاك أعدائهم الكافرين المكذبين. انظروا في بدر كم ذهب من الصناديد، وكم الله سبحانه وتعالى أهلك من المكذبين. فرعون أغرق، قارون خسف به، ماذا فعل الله سبحانه وتعالى في عاد في قوم عاد ثمود، في قوم عفوا النبي هود عاد، وما فعل الله بقوم ثمود قوم صالح، ونصر الأنبياء على الأعداء. فأنجينا أولئك الرسل وأتباعهم الذين آمنوا بهم من أممهم. هذه سيرة الله مع الأنبياء. فكذلك الله سبحانه وتعالى يصدق نبي محمد وأصحاب ما وعدهم من النصر وظهور الكلمة، وفعلا هذا كان للنبي من التمكين والفتح بين المشرق والمغرب، ومكنه الله، وكان هذا وعد المؤمنين ووعيد الكافرين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى في سورة الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن الله سبحانه وتعالى كان وعد الوعد وصدق فيما وعد، ومن أصدق من الله قيلا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء. أنجى الله موسى ومن معه، أنجى محمد ومن معه، أنجى صالح ومن معه، أنجى هود ومن معه، وهكذا مع الأنبياء. وأهلكنا المسرفين، أي وأهلكنا جميع الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر بالله والإصرار على تكذيب الرسل، فأبدناهم ومحونا ذكرهم. ثم جاء بعد ذلك الوعد بعد الوعيد. إذن قال ابن عطية: المسرفون الكفار المفرطون في غيهم وكفرهم كان لهم الهلاك، وكان الوعد والإعلاء والرفعة لمن؟ إذن هناك ترهيب وهناك ترغيب. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إذن الآن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أثبت الله أنه كسائر الرسل وأنه رسل كما أرسل الرسل رجالا، شرع يحقق فضل القرآن وبيان نفعه للناس. في ذكر لما ذكر المعرضين وحالهم عن آيات القرآن وكيف يستقبلون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، سيبين لك فضل القرآن حتى لا تعرضي، حتى لا تنشغلي، حتى لا تملئي قلبك بحب الدنيا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم قرآنا فيه تذكير لكم بما فيه صلاحكم، صلاح قلبك، جوارحك، لسانك، كله في كتاب الله، وفيه شرفكم وعزكم. قال الشيخ السعدي: فيه ذكركم أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم، إن تذكرتم ما فيه من الأخبار الصادقة فصدقتموها واعتقدتموها، امتثلتم ما فيه من الأوامر، اجتنبتم النواهي، ارتفع قدركم، عظم أمركم، أفلا تعقلون. أي أفلا تعقلون أن في هذا القرآن شرفكم وهدايتكم إلى ما فيه الصلاح، فتؤمنوا به وتدبروا وتعملوا. إذن يا أخواتي الحبيبات، من يعرض عن القرآن؟ لا تعلموا أن صلاح القلب أنه إذا فعلت الأمر تركت النهي، أنت لك ذكر وشرف عند الله في السماء. إذن هنا الذكر يطلق على أمرين: الصلاح وإصلاح القلب واللسان والجوارح، وأيضا يطلق الذكر هنا على ما فيه السمع، السمعة والصيت. هذا الكتاب فيه ذكركم، إصلاحكم وصلاح قلوبكم وجوارحكم، وأيضا صيتكم وسمعتكم. إذن الذكر هنا مشتمل على الإصلاح، وفيه إصلاح الجوارح وحتى نصلح لمجاورة الرحمن، وأيضا لما جاء بلغة العرب ومن قومهم ومن واحد من وسطهم كان سمعة عظيمة لهم. فالاستنكار هنا استفهام، أفلا تعقلون، استفهام إنكاري لنفي العقل لأنه ليتدبر أن يعرض عن ما في صلاحه أو يعرض عن ما في سمعته ومجده، هذا ليس بعاقل. قال الشيخ السعدي: هذه الآية مصداقها ما وقع للمؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل الرسول، هل الكل آمن بالرسول؟ هل الكل سمع للقرآن؟ أم كان هناك سامعين وهناك معرضين؟ يلا، اللي رضوا بالقرآن، من رضي بالقرآن، تذكروا بالقرآن من الصحابة، كان لهم من الرفعة والعلو الباهر، الصيت العظيم عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، وهكذا تمدحي رضوان الله عليهم، فلهم من الرفعة والعلو والصيت العظيم والشرف، صلحت جوارحهم وقلوبهم، وكان لهم الصيت والشرف على الملوك، كان لهم شرف الذين كانوا من الصحابة من الفقراء، صيت أكثر من فرعون وقارون وهامان الذين أغرقوا والذين خسف بهم. إذن كما هو معلوم، هناك من لم يرفع رأسه بالقرآن، ما اهتدى، فعليه من المقت وله من الشقاوة بقدر إعراضه عن القرآن والسنة. يا خواتي، والله لا سبيل للسعادة ولا للصلاح في الدنيا والآخرة إلا فيما فيه شرفنا، هذا الذكر، القرآن، السنة، فيها صلاح القلوب وصلاح الجوارح وفيها صيتك. أصلاً مين الذليل؟ العاصي. من له الشرف اللي رافع رأسه؟ الطائع. لا يأتي الذل إلا مع المعصية، ولا تأتي الرفعة والشرف والذكر الجميل إلا مع الطاعة. أهل القرآن، شرف الدنيا والآخرة لأهل القرآن، رفعة وكرامة أعدها الله لأهل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع أقوام، إن يرفع به أقوام ويضع آخرين، كما رواه مسلم. أهل القرآن أكثر الناس اقتباطاً يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا الله ما أجملك، وإنت يوم القيامة الناس وقف عملهم وإنت لا زال عندك عمل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، لا زلت عندك عمل وشرف. لقد عرف عظمة فضائل كلام رب العالمين السلف، عجت ألسنتهم بالقرآن، رقت قلوبهم من القرآن، اقشعرت من وعده ووعيده جلودهم، فانظري من لجمال حال الصحابة. نعم، قرأوا حروفه، أقاموا حدوده، تدبروا معانيه، تفكروا في عجائبه، عملوا بمحكمه، آمنوا بمتشابهه، أصبحوا خير أمة أخرجت للناس. كان الواحد منهم يسير في الأرض يحمل أخلاق حملت القرآن، آداب القرآن، مبادئ القرآن، انتشر الإسلام، الناس حبت القرآن من حملت أخلاق القرآن، دخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا هذا القرآن ظاهر على أخلاقهم وصلاح جوارحهم، الذي هذب أهله، زكى نفوسهم، قوم سلوكهم، جعلهم أسوة إلى يوم الدين نحن نقتدي بهم. إذا تفكروا، تدبروا، اعملوا، تفكروا، اعلمي أنك إذا آمنت وإذا زكيت نفسك وطهرت قلبك وجوارحك، أنت من أعلى الناس مكانة، ولن يصل أحد فوقك، فإن منزلتك عند آخر اقرأ ورتل ورقة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل القرآن، من أهله وخاصته. أسأل الله يجعل لنا ذكرا في صلاح جوارحنا وقلوبنا وألسنتنا، وأن يجعل فيه شرفنا وصيتنا، وأن يجعل لنا ذكرا في الآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عفيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.